أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس مطهرهم تطهيرا. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى في عامنا الدراسي الجديد هذا أن يوفقنا في دروسنا وتدريسنا ويزدنا علما وعملا ويلحقنا بالصالحين، وأن يوفقنا في خدمة ديننا الذي من أجله ندرس هذه دراسة، وأن يجعل أنسنا في دروسنا ويهيئ لها نفوسنا ويفيض علينا توفيقا في جدنا وجهدنا وسعيا حثيثا صالحا مباركا يبدأ سريعا أوله ولا ينفذ ما عشنا آخره، في خير وعافية وصحة وسلامة، مبعدا عنا مضلات الفتن وشواغل المحن وطوارق الزمن والأمراض والعاهات في العلم والدين والنفس والبدن، وأن يمنع الغرور من أن يصل إلينا ويمحقه، نستجير بالله إذا وصل إلينا، وأن نقول للأشغال التي تعترينا غير الضرورية أنه يمنعنا منك درسنا وتحصيلنا، لا أن نقول للدرس أو التحصيل يمنعنا عنك شغلنا الغير الضروري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا ما دعوناه بحق سيد العرب والعجم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فقال ادعوني أستجب لكم، فله ندعو وعليه نتوكل وبه نستعين، فإن الله يحب المتوكلين، وإياه نعبد وإياه نستعين. المسألة التي هي محل البحث من مسائل العروة هي المسألة 13، الرقم العام 3720، وهي: لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطئ بالشبهة المجردة عن التزويج. وطئ الشبهة يوجب مهر المثل أو يوجب المهر، لكن وطئ الشبهة يكون على نحوين، فلذا بحثنا يكون في مقامين: تارة وطئ الشبهة يكون من دون عقد تزويج باطل، كما لو وجد امرأة على فراشه فتخيل أنها زوجته فوطأها ثم تبين أنها ليست بزوجته فهو وطئ شبهة، لكن هذا وطئ الشبهة ليس مع التزويج الباطل. وبعض الأحيان يكون وطئ الشبهة مع التزويج الباطل، كما لو علم بأن هذه المرأة طلقها زوجها، أو المرأة هي أيضا عالمة بأنه طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، وهو يعلم أنه مات عنها، فتزوجها، دخل بها، ثم فيما بعد تبين أن زوجها لم يطلقها ولم يمت عنها، حي. فالوطء الذي كان وطء شبهة، غاية ما في الأمر أنه مع العقد الباطل في الواقع. فالوطء الشبهة قد يكون مقترنا بعقد باطل، وقد يكون غير مقترن بعقد باطل. فالبحث حينئذ يقع في مقامين: المقام الأول في وطء الشبهة الذي يكون مجردا عن التزويج، لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج، وأما الشبهة التي تكون مع التزويج تقتضي المهر المثل أو ما تقتضي مهر المثل، هذا بحث يأتينا فيما بعد. الآن البحث في وطء الشبهة المجرد عن التزويج. هذا وطء الشبهة يعني الدخول شبهتان. شنو الذي يوجب؟ يقول الماتن أنه يوجب مهر المثل، يجب عليه أن يعطي هذه المرأة الذي وطأها وطأ شبهتين، يعطيها مهر المثل، مهر أمثالها. هل أنه يعطيها مهر المثل أو لا؟ فرد مهر آخر ليس هو مهر المثل. الماتن يقول يعطيها مهر المثل. الذي يدل على هذا الحكم وهو أنه يعطيها مهر المثل عدة معتبرات. المعتبرة الأولى معتبرة عبيد الله، يعبرون عنها بصحيحة عبيد الله ابن علي الحلبي، قال: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل. هسه نزل أنزل أو لم ينزل، هذا ما عندنا شغل به، يصيبها يدخل بها، أعليه غسل؟ دخول من دون إنزال أعليه غسل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختانة فقد وجب الغسل. وهذا خارج عن محل بحثنا. قال: وكان علي عليه السلام يقول: كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ يحد هذا إذا كان زانيا أو لا يحد؟ شلون يجب عليه الحد وما يجب عليه الوصل؟ وقال، هذا ليس في محل كلامنا، محل كلامنا الجملة الثالثة من هذه الرواية، وقال عليه السلام: يجب عليه المهر والغسل. هذه الصحيحة دل على لزوم المهر عند التقاء الختانين الذي هو كناية عن الدخول، مو بس المهر، المهر والغسل، وذلك مطلق، سواء كان الزوج الواطئ، سواء كان الرجل الواطئ لهذه المرأة شبهتان مع العقد، أو كان الرجل الواطئ لهذه المرأة من دون عقد، يجب المهر مطلقة. ففي صورة ما إذا كان البحث الأول، ففي صورة ما إذا كان وطء الشبهة مجردا عن العقد، وجد امرأة في فراشه فقطع بأنها زوجته زوجته فواقعها ثم تبين أنها أجنبية، بلا إشكال ولا كلام يجب عليه حينئذ أن يعطيها المهر. ولذا يجب المهر في موارد الإكراه، أكره امرأة فوطعها يجب عليه المهر، لأن هذه ليست بزانية، وإن كان هو زاني لكن هي ليست بزانية، فلذا يجب عليه مهر الأمثال. في هذا الإكراه يجب عليه مهر الأمثال. في هذا الوطء الذي هو محل كلامنا، وهو وطء الشبهة الذي لا يكون مع العقد، أيضا يجب عليه مهر الأمثال، لأنه هنا ماكو احتمال أنه يجب عليه مهر المسمى، عقد ماكو. مهر المسمى يعني المهر الذي ذكر في العقد، وعقد ماكو هنا. في موارد الإكراه، في موردنا في محل بحثنا وهو وطء الشبهة الخالية عن العقد، عقد ماكو حتى نحتمل أن يكون الواجب عليه هو مهر المسمى مو مهر المثل. فلذا لا إشكال في وجوب مهر المثل على هذا الوطء شبهة، وماكو احتمال إلى أنه يجب عليه فد مهر غير مهر المثل وهو المهر المسمى في متن العقد. هم عقد ماكو هنا، لا في موارد الإكراه، لا في موارد بحثنا وطء الشبهة الخالية عن التزويج. فلذا يجب عليه مهر الأمثال ولا احتمال لغيره. هسا يجينا البحث الثاني لعله اليوم باكر، وهو ما إذا كان وطء الشبهة مع العاقد، فهل يجب عليه مهر الأمثال أو يجب عليه المهر المسمى في ذلك العقد الفاسد؟ هناك أكو احتمال أن يكون الواجب عليه المهر المسمى، أما في البحث الأول وهو وطء الشبهة الخالي عن التزويج احتمال لأنه يجب عليه المهر المسمى ماكو، فلا شك في أن المهر الثابت عليه هو مهر المثل، وأن المراد بهذه الرواية وهي صحيحة الحلبي عليه المهر يعني مهر الأمثال ماكو غيره. هنا طبعا الروايات الدالة على وجوب المهر ومطلقة من حيث أنه سواء كان هذا الوطء مع العقد الفاسد أو لم يكن مع العقد الفاسد، عدة روايات. واحدة من عدها هذه صحيحة الحلبي الذي قريناها، وهناك معتبرة أخرى للحلبي. الحلبي يطلق على جماعة كلهم ثقات، وإن كان أشهرهم هو محمد بن علي بن أبي شعبة، بعده أيضا أخوه عبيد الله بن علي الحافظ. هذه المعتبرة عن أبي عبد الله: في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة، سواء كان مع العقد أو لم يكن مع العقد. المعتبرة الثالثة معتبرة حافص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل، أيضا مطلقة كان مع العقد أو لم يكن مع العقد. معتبرة حفص الأخرى معتبرة يونس ابن يعقوب عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج، إلا الدخول يعني. هسه في الفرج إلا دخل الوقاع، هسه في الفرج لو كان في غير الفرج يعني في الدبر، هذه جهة أخرى معنى دخل الوقاع، أكوش الوقاع يوجب المهر. معتبرة محمد بن مسلم: متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها، دخل بها مطلقا مع العقد كان أو لم يكن مع العقد. عدة معتبرات أخرى غير هذه المعتبرات التي ذكرناها، ذكرها في الوسائل وغيرها أشار إلى بعضها صاحب الجواهر في الجواهر جزء 31 صفحة 76. نتيجة أن هذا وطء الشبهة المجرد عن التزويج، يعني المجرد عن العقد، يقتضي مهر المثل. هذا الكلام صحيح. حتى لو فرضنا أن هناك قول آخر يقول أن الموجب للمهر هو الخلوة بالمرأة، إذا خلا بها وألخى الستر يجب المهر، فالموجب مثلا للمهر هو الخلوة بالمرأة، كما أنه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ذكر أن هذا القول ذهب إليه جماعة من أصحابه. زمنه ما معلوم. هذا القول في التبيان الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ينقله عن علمائنا عن العراقيين، الخلوة هي التي توجب المهر. هسه سواء كانت الخلوة موجبة للمهر أو كان الدخول موجب للمهر، بالآخر الدخول يوجب المهر ولو لكونه مسبوقا بالخلوة. فالقول بأن الدخول هو الموجب للمهر صحيح وبلا إشكال. ثانيا، أن القول بأن الخلوة هي الموجبة لثبوت المهر قول باطل. هسه شلون أن الخلوة الموجبة، طبعا الخلوة الغير المانعة من الوقاع، موجبة لثبوت المهر يعني مو الدخول، يعبرون عنها الخلوة الغير غير المانعة من الدخول، كأن لا تكون المرأة رتقاء، لا تكون المرأة قرناء، ماكو مانع من الدخول. هذا القول بأنه الخلوة يوجب ثبوت المهر غير صحيح، كما أن القول بأن الإنزال على الفرج أيضا لا يوجب الدخول هو الصحيح. وإن حكى القول بأن الخلوة الغير المانعة من الدخول موجبة لثبوت المهر، حكاه الشيخ الطوسي عن قوم من أصحابنا، بل في النهاية نص على ما ذكر ما نصه: متى خلى الرجل بالمرأة وأرخى الستر ثم طلقها أوجب عليه المهر ظاهر الحال. ظاهر الحال أنه ثبت عليهم، يعني ظاهر الحال أنه دخل بها، فالخلوة توجب عليه ثبوت المهر. هذا الشيخ الطوسي ينسبه إلى بعض أصحابنا. وكان على الحاكم أن يحكم بذلك، يحكم بأنه الخلوة توجب ثبوت المهر. ذكر ذلك الشيخ الطوسي في النهاية ونكتها جزء 2 صفحة 322. هذا الباحث وهو أن الخلوة توجب المهر أو لا توجب المهر تقدم عندنا سابقا، وقلنا فيه أن الخلوة توجب المهر إنما هو في حال النزاع بين الزوج والزوجة، فيما إذا تعقب الخلوة الطلاق فتقول دخل بي، هو يقول أنا ما دخلت بها، العقد يوجب بلا كلام النصف المهر، أما تمام المهر يجب الدخول، فيقول دخل بي أنا إلي تمام المهر، هو يقول أنا ما دخلت بها وطلقتها لها نصف المهر. هنا بعض الأصحاب يقول أنه إذا كان قد خلا بها وأرخى الستر وما شابه ذلك، ظاهر الحال أنه دخل بها، فإذا يدعي أنه ما دخل بها كن يثبت، إذا ما أثبت حينئذ يجب عليه أن يعطي المهر، وهذا في حال النزاع. أما إذا ما كنزا الخلوة بمفردها تقتضي ثبوت المهر؟ الجواب مو معلوم، لا يعلم، لا دليل على ذلك. أصل أو قوله، قول من؟ الأصل عدم الدخول، حتى لو كانت هناك قرائن على الدخول. إحنا عندنا، نحن الملاك عندنا في المدعي هو من يكون مطالبا عند العرف والعقلاء بالإثبات، لأن كل دعاوى كل تعريفات المدعي غير هذا التعريف كلها باطلة تقدم سابقا. فالآن الذي يطالب بالإثبات من؟ بعد أن أرخى الستر ولم يكن هناك مانع من الدخول، العقلاء لمن يطالبون؟ العقلاء يطالبون الزوج بالإثبات، فمعناه أن القول قولها دخل بي. نعم
الزوجة ادعت خلاف الأصل،
خلاف
الأصل عدم،
ليس الملاك في المدعي أن يكون قوله خلاف الأصل، أن يكون قوله خلاف الظاهر. الذي يطالبه العقلاء بالإثبات، العقلاء هنا من يطالبون بالإثبات؟ الزوج يطالبوه، فالزوج هو المدعي. تفتوا؟ ولذا الشيخ الطوسي طبعا الذي يكون قوله خلاف الظاهر هماته، هنا الشيخ الطوسي يرى أن المدعي من يكون قوله خلاف الظاهر، ويقول ظاهر الحال أنه دخل بها. فإذا يدعي أنه ما دخل بها يكون يثبت، فالقول قوله. نعم فقد أوجب، ما مو رواية، هاي إذا أرخى السر فقد أوجب المهر ظاهر الحال، ظاهر الحال، ظاهر الحال، ظاهر الحال يعني شنو؟ يعني أن الذي يكون قوله خلاف الظاهر يطالب بيش؟ بالإثبات. الزوج قوله خلاف الظاهر، أو أن الزوج هو الذي يطالبه العقلاء بالإثبات والعرف. ثم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في النهاية يقول فإن أمكن الزوج إقامة البين على أنه لم يدخل بها، إذا أقام بين على أنه لم يدخل بها، كما لو كانت بكرا وبعد والبكار باقي، مثل مثال، فتوجد كما هي وهي بكر لم يلزمه أكثر من نصف المهر. ليش؟ لأنه أخش دليل على أنه لم يدخل بها. بل إذا ما كنت دليل بينه، إذا ما عدا بينه إيه؟ أما إذا عدا بينه لا. هذا طبعا كله يدل على أن الخلوة بمفردها لا تكون سببا مستقلا لوجوب المهر، بل إذا كانت الخلوة تقتضي أن يكون ظاهرها أنه دخل بها حينئذ يطالب بالإثبات. هذا شو وقت؟ هذا فقط فيما إذا اختلى بها وطلقها بعد الدخول، واختلف في الدخول وعدله. فلو فرضنا أنه اختلى بها ولم يطلقها ولم يختلف في الدخول وعدله، الخلوة بمفردها لا تقتضي ثبوت المهر. هذا نتيجة هذا البحث، أن الدخول شبهتان بامرأتين يقتضي أن يثبت على الداخل مهر المثل لا الخلوة. الخلوة بمفردها لا تقتضي القول بثبوت مهر المثل عليه. طبعا هذا البحث مفروض نبي أنه إذا لم يكن إذا لم تكن الموطوء، إذا كانت الموطوءة مشتبهة أيضا كما أن الواطي مشتبه. وطئ الشبهة، تخيل أنها زوجته فوطأها ثم تبين أنها ليست بزوجته، يجب على الواطي أن يعطي مهر المثل. إيش وقت إذا كان مفروضنا مجرد عن التزويج؟ فيما إذا كانت الموطوعة مشتبهة أيضا، لا حتى فيما إذا كانت الموطوعة عالمة بأنه ليس بزوجها وواقعها، هذا القيد أكو موجود في المسألة. إذا كانت الموطوعة مشتبهة، يعني شنو؟ يعني يخرج الموطوعة فيما إذا كانت عالمة بأن الواطئ ليس زوجها. نعم، هسا بعض الأحيان خلي نجي نفرض أن الزوج عالم بأنها ليست بزوجته، لكن المرأة ليست عالمة بأن الواطئ ليس زوجها، تخيلت أن الواطئ زوجها، هنا يجب عليه مهر المثل وإن كان زانيا. الملاك هو أن تكون المرأة مشتبهة ومتخيلة أن الواطئ هو زوجها، وأما إذا كانت المرأة عالمة بأن الواطئ ليس بزوجها، حتى لو كان الزوج، حتى لو كان الواطئ مشتبه، هنا لا يثبت مهر المثل على الواطئ للمرأة، لأنه من قبلها زنا. زنا. ولذا الماتن يقول: وأما لو كانت المرأة عالمة بأن الواطئ أجنبي وليس بزوجها فهي زانية فلا تستحق مهرا. طبعا العبارة الذي يستدل به، يستدل بها على هذا الحكم، هي في عدة كتب يقولون لأنه لا مهر لبغي، لا مهر لبغي، وهذه بغية مفروض عالمة، ولذا لا مهر. أكو عندنا رواية بعنوان لا مهر لبغي؟ الجواب أنه ليس في كتب أحاديثنا ولا في كتب أحاديث أبناء العامة جملة لا مهر لبغي. حتى في كتب أبناء العامة لا مهر لبغي يعبرون عنها بأنه المشهور في هذا الخبر أنه لا مهر لبغي، ولكن لا وجود لهذه الرواية لا عندهم ولا عندنا، فلا يمكن أن نستدل بلا مهر لبغي. خب إذا ما عندنا دليل على أنه لا مهر لبغي، هذه تستحق المهر؟ الجواب أنه لا، أيضا لا تستحق المهر. أفرض ما عندنا رواية تقول لا مهر لبغي، إلا أنه عندنا عدة روايات تقول، وصحيحة ومعتبرة، تقول أن مهر البغي سحته، هاي موجودات. طبعا عدة طوائف، منها ما ورد بعنوان أن أجر الفاحشة الفاجرة أو الزانية السحت، عدة روايات منها معتبرة عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال: كل شيء غل من الإمام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر. السحت حرام، يعني لا تستحقه. هذه معتبرة عمار بن مروان، أو أنه في جملة من الروايات الأخرى تقول أن من السحت مهر البغي. إحنا نذكر من هذه الروايات روايات الطائفة الثانية معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الغبي ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. فأجر البغي أيضا من السحت. نعم لا مرة واحدة هم بغي
ارتكبت
الفاحشة
مرة واحدة.
أي
أما البغي يعني مو مثل
هذا من هذا من بغى زنا زنا بغى معناه زنا ولو مرة واحدة. يأتينا هما عندنا هذا البحث به أن البغي هي التي تزني هذا ولو مرة واحدة هي التي زنت ولو مرة واحدة.
لكن ما ردنا نصوص خاصة.
نعم
عندنا مورد خاص نرد نصوص فيه أخت خدعت متعنا الأخت
أخوه ما يخاف الآن هاتي ما خلصنا إذن طائفتين احنا ذكرنا من كل طائفة هذان طائفتان ذكرناهما وذكرنا من كل طائفة رواية واحدة. الطائفة الثالثة ما ورد في من تزوج امرأة متعة وأعطاها مقدارا من المهر ثم تبين أن لها زوجا فحكم عليه السلام بأنه لا يعطيها شيئا من الباقي لأنها عصت الله، فالتي تعصى الله لا مهر لها والبغي عصت الله فهي لا مهر لها. الطائفة الرابعة طبعا هذه الرواية التي نذكرها رواية ضعيفة وأكو رواية معتبرة. المعتبرة معتبرة حفص بن المختري قال إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي يحبس. أما أنه ما أخذتها لها هذا فيه بحث ليس محل كلامنا فيه. المهم أنه إذا عصت الله لا تستحق شيئا. الطائفة الرابعة ما ورد في تزويج امرأة زفتها إليه أختها ومكرت بها فأنزعتها ثيابها وجلست في حجلتها فدخل الزوج وواقعها فلما أصبح أخبرته زوجته الحقيقية بما فعلت أختها. حكم عليه السلام بأن هذه الذي فعلت هذا الفعل تحد ولا تستحق شيئا من المهر. هي أربعة طوائف احنا ذكرنا من كل طائفة رواية وحدة. هذا كله البحث الأول وهو ما إذا كان وطئ الشبهة لا مع التزويج فتستحق المرأة مهر المثل إن لم تكن عالمة. أما إذا كانت عالمة فلا تستحق من المهر شيئا. هذا كله البحث الأول. البحث الثاني الذي يأتينا غدا إن شاء الله ما إذا كان وطئ الشبهة مع العقد. غاية ما في الأمر تبين فيما بعد أن العقد فاسد، فهل تستحق هذه المرأة التي وطئت تستحق مهر المثل أو تستحق مهر المسمى في متن العقد الفاسد؟ بحث يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.